أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: والقائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين. ما زال الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي في محل واحد أو في فعل واحد، وقد بينا في الدروس الماضية محل النزاع في هذه المسألة، حيث قلنا أن محل النزاع فيها يكون في مورد التقاء عنوانين، أن يكون هناك فعل واحد يصدق عليه عنوانان، أحد هذين العنوانين يكون متعلقا للناهي والآخر يكون متعلقا للأمر. وهذا هو محل النزاع والذي وقع فيه الخلاف بالجواز وعدم الجواز. هناك من قال يجوز اجتماع الأمر والنهي بهذه الكيفية، وهناك من قال أن هذا الاجتماع غير ممكن، لا يجوز بمعنى أنه غير ممكن، أو كما قلنا بمعنى أنه قبيح، ويرجع إلى عدم الإمكان باعتبار استحالة القبيح أو صدور القبيح من الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن القضية راجعة إلى فعله التشريعي. هنا الشيخ وصل الكلام بنا إلى أنه يقول أن من قال بالجواز لابد أن يلتزم بأحد هذين الرأيين، لابد أن يستند قوله إلى هذين الرأيين، يعني هو يريد أن يبين أصول هذه المسألة أو أصول الأقوال في هذه المسألة، يعني أن من يقول بالجواز لابد أن يبني على هذا البناء أو هذا البناء، من يقول بعدم الجواز لابد أن يبني على هذا البناء. بالنسبة إلى القائل بالجواز لابد أن ماذا؟ أن يستند في قوله على أحد رأيين أو أحد مبنيين. الأول هو أن يرى أن العنوان هو متعلق بنفسه، نفس العنوان هو متعلق التكليف، ولا يسري العنوان إلى المعنون، لا يسري عفوا التكليف إلى المعنون. ماذا يعني ذلك؟ نحن سابقا وفي الدروس الماضية بينا أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في أن الحكم الشرعي هل هو يتعلق بالعنوان الذهني أو يتعلق بالوجود الخارجي. يعني مثلا أقم الصلاة، هنا وجوب الإقامة تعلق بالصلاة، يجب إقامة الصلاة. طيب هذه الوجوب تعلق بأي صلاة؟ هل هو عنوان الصلاة الموجود في الذهن أو لا؟ أن الوجوب تعلق بالمعنوان، يعني ذلك الفعل الخارجي الذي يأتي به المكلف الذي ينطبق عليه عنوان الصلاة. هناك من يقول أن الحكم الشرعي يتعلق بالعنوان ولا علاقة له بالمعنوان. هناك من يقول لا، أن الحكم يتعلق بالمعنون. هناك من يقول أن الحكم يتعلق بالعنوان لكن بما هو حاكٍ عن المعنون، بما هو مرآة للمعنون. هنا بناء على فهم هذه المقدمة، الشيخ يقول أن الذي يختار الجواز في هذه المسألة لابد إما أن يبني على هذا الأمر، أن يقول أن الحكم الشرعي إنما يتعلق بالعنوان ولا يسري هذا الحكم إلى المعنون، هنا إذا قال أن الحكم الشرعي يتعلق بالعنوان ولا يسري إلى المعنون، لاحظوا في مثال المسألة التي قلنا أنه مثلا الإنسان إذا صلى في الأرض المغصوبة، فهذه الحركات التي نسميها صلاة، الحركات الصلاتية، ينطبق عليها عنوانان، يعني يحكي عنها عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغصب. نفس هذه الأفعال التي يأتي بها المكلف خارجا ينطبق أو يصدق عليها عنوانان، عنوان يكون متعلق للأمر وهو عنوان الصلاة، وعنوان يكون متعلقا للنهي وهو عنوان الغصب. إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالعنوان ولا يسري، هذا التكليف لا يسري من العنوان إلى المعنون، لا يسري من المفهوم إلى المصداق كما التعبير المنطقي، إذا قلنا بذلك فهذا يعني أن الوجوب استقر على عنوان الصلاة والحرمة استقرت على عنوان الغصب، وهما عنوانان مختلفان، عنوانان مختلفان، صحيح أنهما تصادقا صدفة على هذا الفعل الواحد للمكلف، ولكن من نتيجة هما عنوانان مختلفان، فهنا لا مانع من أن ماذا، من أن يجتمع الوجوب والحرمة عليهما باعتبار أنهما عنوانان مختلفان، فلم يجتمع في الواقع، لم يجتمع الوجوب والحرمة في شيء واحد، وإنما كل واحد منهما تعلق بشيء، فكل واحد منهما تعلق بشيء غير ما تعلق به الآخر، باعتبار أننا نبني هنا على أن الحكم الشرعي يتعلق بالعنوان ويستقر عليه لا يسري إلى المعنون. نعم إذا قلنا هو يسري إلى المعنون فهذا يعني أن وجوب الصلاة يسري من عنوان الصلاة إلى هذا الفعل الذي جاء به المكلف وهو المعنون بعنوان الصلاة، و الغصب المحرم أو الحرمة تسري من عنوان الغصب إلى ذلك الفرد الذي يصدق عليه عنوان الغصب، فاجتمع بسبب هذه السراية اجتمع الوجوب والحرمة على شيء واحد، على موجود واحد، وهو هذا الفعل الذي صدر من المكلف خارجا. أما إذا قلنا لا، أن الحكم الشرعي يستقر على العنوان فقط، فإن هذا لا يؤدي إلى هذه المشكلة، بل يكون كل واحد منهما متعلق بشيء يختلف عن الشيء الآخر، إما أن يلتزم بهذا حتى يصحح الاجتماع، أو أن يلتزم بشيء آخر، وهو أنه مثلا لو تنزلنا وقلنا لا، أن الحكم الشرعي لا يستقر على العنوان وإنما يسري إلى المعنون، يسري إلى المعنون، ولكن هنا ماذا، نعم نلتزم بذلك، ولكن نقول أن المعنون متكثر أيضا، صحيح أنه في وجوده واحد ولكن فيه جهة كثرة أو فيه كثرة بحسب النظرة الدقية الفلسفية، أن هنا كثرة، ما هذه الكثرة، هو أن له عدة جهات، له جهات متعددة، من جهة يصدق عليه أنه ماذا، أنه غصب، من هذه الجهة يصدق عليه أنه غصب، من هذه الجهة يصدق عليه أنه صلاة، فهو في الواقع هنا يوجد لدينا شيء مركب، مركب له جهتين، من جهة يصدق عليه أنه عنوان الصلاة، ومن جهة يصدق عليه عنوان الغصب. طبعا لتوضيح هذا الأمر، أنه بحسب النظرة الفلسفية الدقية أن الشيء قد يكون هو شيء واحد، ولكن للعقل أن يحلل هذا الشيء الواحد من جهات متعددة وينتزع عناوين متعددة. مثلا الآن هذه الطاولة التي هي أمامي هي شيء واحد، موجود واحد، ولكن العاقل يمكن له ماذا؟ أن يأتي ويحلل هذا الشيء الواحد وينتزع، طبعا يحلله إلى جهات وينتزع من كل جهة عنوان معين. مثلا الآن هذه الطاولة التي أمامي إذا نظر إليها العاقل من جهة المادة المصنوعة منها هذه الطاولة، مثلا يقول هي زجاج، فمن جهة المادة المكونة لها يصدق عليها عنوان الزجاج. من جهة مثلا الشكل الذي تأخذه هذه الطاولة يقول هي دائرة، صار عند عنوانين، عنوان الزجاج وعنوان الدائرة، لكن كل واحد من هذين العنوانين هو من جهة معينة، هذا من جهة المادة المصنوعة منها، هذا من جهة مثلا ماذا؟ شكل هذه المنضدة أو هذا نعم الطاولة. أيضا من جهة مثلا اللون، أنه من جهة لونها أقول أنها شفافة ليس لها لون، فصار عندنا ثلاث عناوين وهكذا. طبعا في الفقه أيضا يمكن أن نذكر له مثالا، أنه وقع الخلاف بين الفقهاء مثلا أنه هل يصح أن يقوم شخص واحد بإجراء العقد؟ كما تعلمون أن العقد فيه طرفان، طرف موجب وطرف قابل، بعت أحدهما يقول، الثاني يقول اشتريت أو قبلت، ففيه طرفان، هل يمكن لشخص واحد أن يجري هذا العقد؟ كيف؟ يعني بأن يكون مثلا هو وكيل عن البائع ووكيل عن المشتري، شخص واحد زيد هو وكيل عن البائع وهو وكيل أيضا عن المشتري، هل يمكن أن يوقع هذا الشخص الواحد طرفي العقد الإيجاب والقبول أو لا يمكن؟ طبعا كثير من الفقهاء قالوا أنه نعم يصح. طيب كيف يصح مع أنه شخص واحد؟ قالوا لا، هو صحيح أنه شخص واحد ولكنه مختلف في الجهة، فمن حيث أنه وكيل عن البائع فهذا بائع موجب للبيع، ومن حيث أو من جهة أنه وكيل عن المشتري يكون قابلا للبيع مثلا، فهنا التكثر، هذا النوع من التكثر، تكثر في الحيثيات يعبر عنه، هذا يكفي في صحة أن يقوم شخص واحد بإجراء العقد، يعني إيقاع الإيجاب وإيقاع القبول. هنا أيضا هنا يقول أنه نعم صحيح أن لدينا هنا فعل واحد، ولكن نعلم أن هذا الفعل الواحد قد انتزع منه مفهومان، انتزع منه عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغصب. هنا انتزاع عنوانين من موجود واحد لابد أن يكون هذا بسبب اختلاف الجهة، يعني لابد أن يكون هناك اختلاف في الجهة، من جهة كذا ننتزع منه عنوان كذا، من جهة كذا الأخرى ننتزع منه عنوان كذا، وهذا نوع من التركيب في الواقع، نوع من التركيب. ولذلك نحن نقول مثلا في الذات الإلهية المقدسة غير مركبة، حتى مثل هذا النوع من التركيب أن يكون هناك لها حيثيات متعددة، لها جهات متعددة، لا بل هي بسيطة غير مركبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهنا إذن هذا الفعل الواحد الذي صدر من المكلف في الأرض المغصوبة له عنوانان وله حيثيتان، فمن حيث أنه فعل ومكث في الأرض المغصوبة يسمى غصب، ومن حيث أنه أفعال الصلاة يسمى صلاة. فيريد أن يقول الشيخ هنا إذن بناء على ذلك بحسب النظر الدقية الفلسفية أن هنا في الواقع شيئان أو حيثيتان تركبتا وكونتا شيء واحد، حيثيتان، فهنا يكون في الواقع شبيه بالاجتماع الموردي، شبيه بمن يصلي وينظر إلى الأجنبية أو يدفع الزكاة وينظر إلى الأجنبية، نظرة فيها يعني نظرة محرمة. بناء على هذا إذا كان المعنون متكثر حتى ولو بهذا التكثر الدقي العقلي الفلسفي الذي هو عبارة عن تحيث وحيثيات متعددة، إذن بالنتيجة يكون حتى المعنون في الواقع أن المعنون هو اثنان وليس واحد باعتبار اختلاف الحيثيات بين المعنون الأول والمعنون الثاني. نعم صدفة اجتمعت هاتين الحيثيتان في فعل واحد فأصبح لدينا فعل واحد له حيثيتان، من هذه الحيثية يصدق عليه عنوان الصلاة فيكون واجب، ومن هذه الحيثية يصدق عليه عنوان الغصب فيكون محرمان. فبناء على ذلك هذا يكون بالضبط أو شبيه بالاجتماع الموردي. لاحظوا قال والقائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين: الأول أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم، يعني التكليف إلى المعنوان إلى نفس الفعل الخارجي، لا فقط مفهوم الصلاة وعنوان الصلاة مثلا هي التي تكون متعلقة للوجوب وكذلك مفهوم الغصب. فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقا للحكمين، فلا يمنع الاجتماع أي اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه في واحد في ذلك الفعل الواحد، لأنه لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد. لماذا؟ لأننا قلنا على هذا الرأي أن الحكم يتعلق بالعنوان ولا يسري إلى المعنوان، والعنوان متعدد وليس واحد. ثانيا أن يرى أن المعنون على تقدير التسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقة لا العنوان. نعم العنوان مجرد آلة ومرآة للحكاية عن هذا المعنوان الذي يتعلق به الحكم واقعا هو المعنوان، يكون متعددا واقعا، يعني نفس المعنوان يكون متعددا واقعا، يكون متعددا واقعا إذا تعدد العنوان. لماذا شيخنا؟ قال لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفي، يعني لابد أن يكون هناك حيثيتان في ذلك الشيء الواحد، من حيثية انتزع هذا العنوان ومن حيثية انتزع العنوان الآخر. ففي الحقيقة وإن كان فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين، هناك يعني ففي الحقيقة هناك معنونان كل واحد منهما مطابق لأحد العنوانين. كيف؟ قال فيرجع اجتماع الوجوب والحرمة بالدقة العقلية إلى الاجتماع الموردي الذي قلنا أنه لا بأس فيه من الاجتماع. بناء على هذين القولين إذن لا يحصل اجتماع الأمر والنهي في واحد. الحقيقة أن الأمر والنهي إما متعلق بأمرين متعددين أو أنه أن الأمر والنهي اجتمع في أمران موردان ولا مانع من ذلك. فقال وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهي عنه في وجوده. عفوا هذا تكمل يعني للنقطة الثانية. ولا تلزم سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي ولا سراية النهي إلى ما تعلق به الأمر، فيكون المكلف في جمعه بين العنوانين مطيعا وعاصيا في آن واحد كالنظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وفي الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الأمر والنهي في آن واحد أو في واحد، عفوا ليس لم يجتمع في فعل له وجود واحد، بل إما أنه يرجع إلى القول باجتماع كما في القول الأول، اجتماع عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه في واحد، واحد لكن له عنوانان، دون أن يكون هناك اجتماع بين الأمر والنهي. وإما أن يرجع إلى القول بالاجتماع الموردي فقط، فلا يكون اجتماع بين الأمر والنهي ولا بين المأمور به والمنهي عن، لا المأمور به شيء هو هذا الفعل ولكن من هذه الحيثية، والمنهي عنه هو أيضا شيء آخر وهو نفس الفعل صحيح ولكنه من حيثية أخرى، والحيثية الأخرى أو تعدد الحيثيات تعدد الشيء الواحد. يعني طبعا هنا الحيثية ليست هكذا اعتباطية وإنما تعدد الحيثية أصلا يؤدي إلى اختلاف الأحكام. يعني هذه الطاولة الواحدة حينما نأتي إلى حيثية شكلها نقول هي دائرة، فحكم الدائرة يختلف عن حكم ما إذا نظرنا إليها من حيثية المادة المصنوعة منها، مصنوعة من الزجاج، أحكام الزجاج تختلف عن أحكام الدائرة، فتعدد الحيثيات يؤدي أصلا إلى اختلاف الأحكام. وأما القائل بالامتناع، هنا الذي يقول بالامتناع لابد له أن يقول أولا أن، يعني لابد أن يلتزم بخلاف القولين السابقين، لابد أولا أن يقول أن الحكم الشرعي لا يستقر على العنوان، بل أن الحكم الشرعي يتعلق حقيقة بالمعنون، يعني يسري من العنوان إلى المعنون، هذا أولا، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. هذا التعدد الذي ذكرتموه، التعدد في الحيثيات، التعدد الدقي لا غير مقبول. نحن نقول أن نعم العنوان متعدد ولكن المعنون غير متعدد. نعم. وأما القائل بالامتناع فلا بد أن يذهب إلى أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، عكس ما يلتزم به في النقطتين المتقدمتين. فإنه لا يمكن حينئذ بقاء الأمر والنهي معا وتوجههما متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود، لأنه يلزم اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد وهو مستحيل. فإما أن يبقى الأمر، اجتماع الأمر والنهي مستحيل، فإما أن يبقى الأمر ولا نهي، أو يبقى النهي ولا أمر. وقد أحسن صاحب المعالم في تحرير النزاع إذ عبر بكلمة التوجه، لم يعبر بالاجتماع، أنه يمكن أن يتوجه الأمر والنهي إلى واحد أو لا يمكن أن يتوجه معا. فقال إذ عبر بكلمة التوجه بدلا عن كلمة الاجتماع، فقال الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شيء واحد. طيب، إذا انتهينا من هذا البحث وعرفنا أصول أو القواعد الأساسية التي تعتمد عليها الأقوال في هذه المسألة، يريد أن يبين الشيخ في هذا أو تحت هذا العنوان أنه كيف دخلت هذه المسألة في الملازمات العقلية غير المستقلة، الذي هو العنوان الرئيسي لهذا البحث، حيث أننا قسمنا الدليل العقلي إلى الملازمات العقلية المستقلة والملازمات غير المستقلة. قلنا في غير المستقلة يعني لابد أن تكون هناك فيها مقدمة شرعية يبنى عليها، يعني حصول هذه الملازمة إنما يكون بسبب مقدمة شرعية ثابتة من الشارع. فهنا يريد أن يبين الشيخ كيف أن هذه المسألة تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة، أين هذه المقدمة الشرعية وكيف تحصل الملازمة العقلية هنا بناء على ثبوت تلك المقدمة الشرعية. هذا إن شاء الله سنتعرض له في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.